بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. هذا البرنامج الذي تعودتم على استماعه والإنصات إليه في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، لنلتقي فيه مع نخبة وثلة مباركة من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا الكرام، لنستفيد من توجيهاتهم وآرائهم، ولنسلط الضوء على شيء من تجربتهم وحياتهم المباركة والمعطاءة. ضيفنا في هذا اللقاء وفي هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ، والذي في مطلع هذا اللقاء أرفع له جزيل شكري وتقديري على قبوله دعوة البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. في مطلع هذا اللقاء، أهلا وسهلا بكم فضلت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبجميع المستمعين حفظ الله الجميع.
حياكم الله فضلت الشيخ. في الحقيقة لكل شيء بداية شيخ عبد الله، ولكم بداية في كثير من الأمور. لنبدأ بالبداية الكبرى كما يقولون، مولدكم ونشأتكم أين كانت؟
كان المولد في قرية، وهي الآن ارتفعت عن كلمة قرية إلى أنها بلد، وهي بلد القصب التي هي تابعة لشقراء، لكون المحافظة في شقراء، وهي من القرى الكبيرة التابعة لشقراء. هذا هو المولد. وأما بالنسبة للنشأة، فإني نشأت أيضا في هذه البلد كغيري من أبنائها، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لي والدين كريمين موجهين، فبدأت في مستهل عمري بدراسة القرآن على المعلمين كعادة هذه البلاد في مشارقها ومغاربها، أنهم يهتمون بتعليم القرآن على المعلمين على حسب ذلك الزمن، حيث أني ولدت في عام 49 هجرية. فدخلت هذه المدارس التي تعتبر من الكتاتيب المعروفة في قديم الزمان، ودرست القرآن من فضل الله تعالى حتى حفظت، وعمري في 16 من عمري. ثم يسر الله سبحانه وتعالى لي أن صليت به في بعض المساجد في نفس البلد.
تذكرون من قرأتم عليه القرآن الشيخ من المشايخ أو؟
نعم، الذي قرأت عليه القرآن هو حفظه الله الشيخ عبد العزيز بن محارب، كان رجلا حريصا ومحتسبا ومثابرا وملتزما بتعليم الطلبة، وله هيبة في نفوسهم، وفي تعليمه بركة في حفظ الآيات التي تمر بهم، رحمه الله وغفر له. وهو من أنجاله الرجل الذي وفقه الله سبحانه وتعالى بأن جاهد في قتال الأفغان، ثم كتب له إن شاء الله تعالى الشهادة في ذلك الجهاد.
وصلتم دراستكم، أو قبل ذلك قلتم أو تحدثتم قبل قليل شيخ عبد الله عن إمامتكم للمسجد في سن مبكرة.
نعم، هو كذلك، أنني صليت التراويح وصليت أيضا من الجماعة، ولكن لست إماما رسميا، ولكنني أنوب عن الوالد أحيانا في بعض المواسم الدينية التي تمر، ويسر الله لي سبحانه وتعالى امتدادا لهذا الكلام أنني أيضا لكوني حفظت القرآن، يسر الله لي أن صليت في المسجد النبوي من فضل الله تعالى، وذلك لسفرة يسرها الله سبحانه وتعالى، قد تأتي في أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. المهم أن نشأت في هذه البلد، وهذا من الكسب الذي كسبته في هذه البلد. ثم بعد ذلك يسر الله لي أن هممت أن أطلب العلم، فسافرت وأنا في السن 17 إلى الرياض.
التحقتم بمدارس نظامية أثناء إقامتكم في القصب؟
ما التحقت إلا بهذه المدرسة، لأنه لا يوجد مدارس نظامية في ذلك الوقت في بلادنا. فسافرت بهذا الحرص من فضل الله تعالى، وجلست مع الطلاب عند سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي البلاد في ذلك الوقت رحمة الله عليه، ثم واصلت الدراسة عنده وعند أخيه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وبقيت ما يقارب سنة فقط. وكانت الدراسة التي درستها عند الشيخ محمد رحمة الله عليه هي أصول الدين التي يسرها الله لي، ومنها كتاب التوحيد، ومنها الأربعين النووية، ومنها العقيدة الواسطية، ومنها القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومنها الرحبية للفرائض على أخيه عبد اللطيف، ومنها أيضا دراسة النحو وهي الجرمية. هذه من الدروس المهمة التي حفظتها وشرحت لي بين يدي هذين العالمين الجليلين في الرياض، وهما مشهوران، والشهرة العظمى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وليس ذلك ناقصا من شهرة أخيه عبد اللطيف، فكلاهما له وزنه وله أثره في ذلك التعليم. فكان الناس يأتون إليهما من مشارق هذه البلاد ومن مغاربها ليدرسوا الإسلام ويدرسوا الدين في أصوله وفروعه. وكان سماحة الشيخ كما هو معلوم إماما من الأئمة الذين بارك الله في تدريسهم وتعليمهم، فكان القضاة الذين ينصبون للقضاء في ذلك الوقت وفي حياته المباركة كان كلهم أو أغلبهم أو تقول نادر أن يكون من تعلم على غيره. قد يوجد أناس درسوا في جيزان أو درسوا في القصيم أو درسوا في الأحساء، ولكن هذا نادر، بل القضاة الذين يوثق فيهم وتسند إليهم الأعمال باطمئنان هم الذين يتخرجون على هذا الإمام الكبير وهو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه.
أحسنتم. بعد دراستكم تلك السنة على الشيخ محمد بن إبراهيم وعلى أخي الشيخ عبد اللطيف، واصلتم دراسة والتحقتم بمدرسة أخرى؟
كانت الدراسة التي ينبغي لو أشرت إلى شيء منها بالنسبة للدراسة على الشيخ محمد بن إبراهيم، شرفت بزملاء كرام في ذلك الوقت، ومنهم الشيخ صالح الأطرم الموجود الآن على عمل وهو الآن عنده بعض الأثر، ونرجو الله سبحانه وتعالى يكمل شفاءه ثم يستلم عمله، ومنهم الشيخ عبد الرحمن البراك، ومنهم الشيخ محمد بن ردن الذي في الآن مجلس القضاء، وغيرهم من كرام الأخوة الذين شرفت بالدراسة معهم عند الشيخ محمد بن إبراهيم وأخيه عبد اللطيف رحمة الله على الجميع. فأما الدراسة في الرياض التي أشرت إليها، هل أنا درست دراسة أخرى؟ فبعد مضي السنة التي قلت لكم أني درست مدة سنة على المشايخ الذين ذكرت، ذهبت إلى المدينة لسبب من الأسباب التي دعت إلى السفر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم الذي أسند إليه رئاسة محاكم المدينة في ذلك الوقت. فذهبت لكونه خالي رحمة الله عليه، فذهبت معه بطلب من نفس الأسرة الذين كنا معهم والمجموعة، وكان هو الذي السبب في ذلك السفر لي ولغيري. فالمهم ذهبنا إلى هناك، ويسر الله لي أن درست في المسجد النبوي على بعض المشايخ، وسمعت على بعض المشايخ في حلقهم التي يؤدونها في المسجد النبوي، ومنهم الشيخ محمد الخيال رحمة الله عليه لأنه توفي وكان قاضي من قضاة المدينة،
أيضا كان
الشيخ خالي الشيخ عبد الله بن زاحم، أيضا قرأت عليه بعض الشيء من فتح المجيد الذي هو شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وغيرهم من بعض المشايخ الذين يدرسون في المسجد النبوي. ثم يسر الله لي أن صليت في المسجد النبوي من فضل الله تعالى، وكنت مرتاحا جدا وراجيا أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الذي عملته منه وعملته، ويسر الله لي أن أديت ذلك العمل في ذلك الوقت الذي يندر من يتحصل عليه في ذلك الوقت.
نعم. طيب شيخ عبد الله، رحلتكم إلى المدينة هل تذكرون تاريخها؟
نعم، في 63 هجري.
نعم. وكم استمرت إقامتكم هناك؟
استمرت مدة لكن ما يقارب سنتين.
نعم.
وكنت في أثنائها أيضا أسند لي العمل في الهيئة، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكنت من الأعضاء الذين أسند إليهم هذا العمل، ومن فضل الله تعالى يسر الله لنا أن شاركنا بهذا العمل الشريف في المدينة المنورة. فبقيت هذين السنتين إلى 70 تاريخ 70، ثم بعد ذلك فتح المعهد العلمي في الرياض، فذهبت وباشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض، واستمرت دراستي في المعهد العلمي إلى أن تخرجت في عام 78 هجرية.
أحسنتم، تخرجتم من المعهد العلمي، هل وصلتم دراسة أو التحقتم بعمل إثر ذلك؟
لا، ما باشرت أي عمل من الأعمال، بل أنا أدرس فقط، ولذلك تركت العمل الذي في المدينة وجئت للدراسة راغبا فيها من فضل الله تعالى، وكنت عندي من الحرص الشيء الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه بركة، وكنت حريصا على الدراسة وعلى حفظ المتون، أنا وزملائي الذين أشرت إلى بعضهم سابقا، وكنا حريصين على تحقيق التوحيد وتحقيق المسائل التي ندرسها بأدلتها من فروع الشريعة، فكان الدراسة دراسة للعلم لذاته من فضل الله تعالى، ولا كنا نفكر في أن نتوظف أو أن نأخذ المؤهلات للوظائف، وإنما كنا ندرس الدراسة المفيدة، ولذلك يسر الله لنا أن جلب لنا ولاة أمورنا، ولا شك أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أساس في ذلك، حيث أنهم كانوا يختارون العلماء من مصر والعلماء من الشام والعلماء من أنحاء البلاد في الداخل أو الخارج ليدرسوا في المعاهد العلمية في أول أمرها، حتى كان من المدرسين لنا حينما بدأنا لأول سنة كان من أساتذتنا وكبار أساتذتنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يدرسنا في المراحل الأولى في هذه الدراسة، وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي كذلك وأمثال هؤلاء، بل إنه كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان يدرسنا في أثناء دراستنا في هذه المؤسسة المباركة التي تطورت إلى أن أصبحت جامعة الآن في الوقت الحاضر.
وصلتم الدراسة في المعهد العلمي أو بعد تخرجكم من المعهد العلمي أين؟
كنت كما قلت لكم أني واصلت الدراسة في هذه المؤسسة العلمية، ولكنني في السنة الثالثة من الكلية من كلية الشريعة أسند لي التدريس قبل أن أتخرج في السنة الثالثة، أنا والشيخ عبد الله بن قعود، وكان أسبق مني بسنة، يعني أرفع مني بسنة في نفس الكلية، وأسندت إلينا الأعمال، أما أنا فأسند لي التعليم في الرياض في المعهد العلمي، والشيخ عبد الله بن قعود أسند له أيضا في معهد آخر، وغيرنا أيضا أسند إليه أعمال، ولكنني مكمل للدراسة ومستمر فيها بالانتساب حتى تخرجت في التاريخ الذي أشرت إليه سابقا في عام 79 هجرية، هذا الذي أسند إلي في أول الأمر. وبعد التخرج مباشرة أسند إلي التفتيش في المعاهد، فكان أسند إلي القضاء ولكنني لم أحرص على القضاء، وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حريصا على أن أكون في هذا القضاء، ولكنني رجوت الله سبحانه وتعالى أن لا يكلفني بالقضاء، وأيضا ألححت على سماحة الشيخ أن لا يكلفني بالقضاء، وكنت موظفا حينئذ، ولذلك كان نفسي فيه شيء من الطول بالنسبة إلى الثبات وعدم اللين في موضوع هذه الوظيفة وهي القضاء التي ما كنت حريصا عليها وكنت خائفا منها. وكان سماحة الشيخ أحيانا يلجئ الناس الذين يرشحون للقضاء ويحرص رحمة الله عليه على من لا يحرص على القضاء أكثر، فإذا وجد شخصا من الطلاب غير حريص على القضاء عرف أنه يصلح للقضاء لأنه عنده ذمة ويخشى على ذمته، ولكن الله يسر لي أمري فسلمت من القضاء في ذلك الوقت، وإلا فقد أسند إلي نيابة رئيس مدارس محاكم المشرق المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الحكيل في ذلك الوقت، كنت نائبا عنه في الترشيح، ولكن مع ذلك لم أوافق، فهدى الله سماحة الشيخ غفر الله له ورحمه وجزى الله وجزاه الله عني خيرا، فأسند لي التفتيش في المعاهد العلمية، فبقيت فيها سنة واحدة، ثم بعد ذلك أسند إلي إدارة معهد الأحساء العلمي، فبقيت في الأحساء مدة 10 سنوات وأنا مدير المعهد العلمي.
متى بدأت إدارتكم المعهد العلمي في الأحساء؟
بدأت فيه في عام 80
ما شاء الله.
نعم، وبقيت مديرا فيه إلى نهاية 10 سنوات إلا 6 أشهر
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك أسند لي عمادة كلية الشريعة واللغة العربية في أن واحد أقوم بالعمل فيهما، وكان وبقيت على ذلك ما يقارب 6 أشهر، ثم جاء معالي الشيخ عبد الله بن عبد الله الذي
تركي
عبد الله التركي، جاء من سفر كان ذاق الذهب إلى أفريقيا من أجل عمل من الأعمال في مجال الدعوة، فجاء وأسند إليه عمادة كلية اللغة العربية، وبقيت أنا وإياه على هذا العمل مدة، أنا في كلية الشريعة وهو في اللغة العربية، ثم بعد ذلك أسند إلي عمل آخر وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عند الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في رئاسة الإفتاء حينما توفي رحمة الله عليه والده، وأسند إلي الدعوة، فذهبت إلى الدعوة عند الشيخ إبراهيم على أن أكون مديرا للدعوة في الداخل ودول الجزيرة العربية، فبقيت فيها، ثم بعد ذلك كان المسؤول عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأنا على ذلك العمل، فبقيت في هذا العمل حتى أحلت للتقاعد، وبقيت فيها ما مدة 17 سنة وأنا في مجال الدعوة حتى أخذت التقاعد.
أحسنتم وأثابكم الله. الشيخ عبد الله، بعد هذا المشوار المبارك والكبير الذي شرفتم به في مجال العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بالعديد من المسؤوليات والواجبات التي نفع الله بكم عبرها، شيخ عبد الله، تحدثتم قبل قليل وأشرتم بحديث مبارك عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وما كان له من فضل مبارك على العلماء جميعا وعلى طلبة العلم وعلى الدعوة وعلى نشر العلم في هذه البلاد بمؤازرة وتأييد من ولاة الأمر حفظهم الله. أيضا أشرتم قبل قليل إلى التحاقكم بالعمل مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كذلك علم من الأعلام لا يخفى ذكره. أجد أنها فرصة والعهد قريب بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنتم ممن عملتم معه أكثر من 17 عاما، أن تحدثنا عن شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي زاملتموه فيها عبر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد آنذاك.
سماحة الشيخ كما أشرت إلى أنه إمام، وهو إمام في عدة أمور، إمام في الفتوى وإمام في التعليم وإمام في الدعوة وإمام في المشورة وإمام في النصيحة وإمام في الشفاعة، إمام في عدة أمور رحمة الله عليه. ولا شك أن فقد هذا الإمام مصيبة عظيمة على المسلمين، ولكن مصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى ذلك بأن الناس إذا أصيبوا بشيء من المصائب فليذكروا مصيبتهم بي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كنت عرفته وأنا في زمني الذي أشرت إليه في المدينة في عام 63، كان قد جاء وقد عزمه الشيخ عبد الله بن زاحم خالي الذي أشرت إليه سابقا وهو رئيس محاكم المدينة، فرأيته في ذلك الوقت. وكان مجيء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للشيخ بن زاحم وجولته في المدينة كان لها نور في المدينة ولها أثر كبير في وجوده في المدينة، وكان له آثار عجيبة في نفوس الناس من ذلك الوقت الذي عرفته فيه. ولا شك أنه كان إماما قبل أن أعرفه، ولكن مع ذلك تبرز عليه الإمامة في كل ما توجه الإنسان لتعرفه فيه، فهو إمام فيه. إمام يعني بمعنى الإمامة التي ليست من الإمامات التي توضع وتنزع، لا، بل هو إمام تقول إن الله سبحانه وتعالى رباه تربية لهذه الوظائف ولهذه الأعمال الخيرية، الأعمال الكبيرة التي الله سبحانه وتعالى رفع قدره، نرجو أن يكون مرفوعا قدره عند رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم مما رفع قدره في نفوس الناس وفي مشارق الأرض ومغاربها. فكل من عرف هذا الرجل في أوائل حياته وعرفوه يعرفون أنه رجل النصيحة ورجل الحرص ورجل العلم ورجل يعني تقول كل مجال سعى فيه يجد الرجل الذي ينظر إليه ويسير معه ويتأمل في حاله أن الرجل هذا يشتغل لا لنفسه بل يشتغل للناس، يشتغل لنصح الناس والنصيحة للناس. كل يعرفه من الكبار والصغار والأغنياء والرجال والنساء والحكام، وكل من عرفه يعرفه بهذا، ولا إخال أني أجد أن أحدا يخالف كلامي هذا، وأنا لا أقول ذلك غلوا فيه، ولكن أقوله من باب الأمانة ومن باب ذكر الحسن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذكروا محاسن موتاكم، ولا نقول ذلك من باب الغلو فيه رحمة الله عليه، ولكنني أشارك بالثناء عليه رجاء أن يدعى له كلما ذكر، فهو في حاجة إلى الدعاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق في حاجة إلى الدعاء، فكيف هو عليه رحمة الله. فالرجل عرفته بهذه الصفات التي تفصيلها يطول ويكثر، ولكن هذه مما عرفتها فيه. والظاهر أننا لو أخذنا كل نقطة من النقاط التي أشرت إليها ووصلناها طالب المقام، ولكن نتركها اكتفاء بهذا الإجمال.
أحسنتم أثابكم الله. شيخ عبد الله، نتناول موضوع آخر. لا شك أن عملكم في الدعوة لله سبحانه وتعالى والتي استمر عملكم فيها خصوصا في مجال الدعوة أحسب أنه زاد على 20 عاما، فضلا عن جهودكم في مجال التعليم ونشر العلم وإدارتكم المعهد العلمي وإشرافكم في عدد من الأمور التعليمية الأخرى. شيخ عبد الله، خلال تجربتكم في مجال الدعوة لله سبحانه وتعالى، وهي تجربة مهمة وثرية، كيف ترون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي الناس فيه بين فريقين، فريق متشائم من هذه الأوضاع التي يعيشها كثير من المسلمين نتيجة الجهل والإفراط في كثير من المعاصي وغشيان كثير من الذنوب التي عمت في كثير من المجتمعات الإسلامية، وفريق آخر يجذبه شيء من التفاؤل الكبير نحو النهوض بواقع المسلمين وإصلاح أوضاعهم والعودة بهم إلى أصول دينهم التي أمروا بها. كيف ترون هذا وذاك شيخ عبد الله من خلال تجربتكم وعملكم الكبير الذي أشرفت فيه عن قرب عن وضع المسلمين في الداخل وفي الخارج؟
هذا أمر عظيم الذي أشرت إليه، ومشاركتي في التحدث عنه أقول إن هذا الدين الله الذي يحميه، والله الذي يختار له من يشاء من الناس. فهذا الدين باق إلى أن تقوم الساعة، وقد حفظ هذا الدين بحفظ كتاب الله الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ بحفظ القرآن أربعة أشياء: حفظ القرآن بنص الآية، وحفظ اللغة العربية، وذلك أن اللغة العربية لا يفهم القرآن إلا بها، ولذلك هي محفوظة، وكل من أراد أن ينال لغة العربي بشيء من الإذابة أو الإضاعة أو التشكيك أو التشبيه أو تقول التغيير أو التبديل أو صعوبة النحو أو صعوبة قواعدها أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، رد إليه ما يقول، رده الله سبحانه وتعالى حتى يتفتت ويتلاشى وتبقى اللغة العربية كما هي، لأنها لغة القرآن، ولا يفهم القرآن ولا السنة إلا بها. كما أنه أيضا حفظ بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله القولية والعملية والإقرار التقريرية، حفظت، لأن هذه السنة بها يفهم القرآن، لأن الرسول أرسل ليبين للناس ما نزل الله إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه ثلاثة أمور. الرابع أن الله سبحانه وتعالى حفظ بهذا الحفظ للقرآن الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة، وأنها ستبقى إلى أن تقوم الساعة، لا يضرها من خذلها، ولا يضرها من احتقرها، ولا يضرها من فتتها وشتتها، فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن أعظم علامة ذلك وهو عقيدة أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويجد الناس الذين يعملون بالإسلام، ثم يكون إماما لهم في ذلك الوقت، ويقودهم ويسوسهم ويرأسهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبله أيضا سيهدي المهدي الذي سيأتي، المهدي الذي جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي اسمه كاسمه، وسيكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم الناس بهذا الكتاب وهذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لهذه الأمة الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة. فكونه يوجد ناس قد تشاءموا وقد أصيبوا في دينهم وتغيروا وتبدلوا، وناس آخرون التزموا وحافظوا وتمسكوا ولم يضرهم ما أصاب الناس من أسباب يضيع بها أناس ويهلك بها أناس وينجي الله من يشاء ويهلك من يشاء، هذه سنة الله في عباده. لكن الذي أقوله أنه يجب أن نعتقد، إنه يجب أن نعتقد عقيدة أن هذا الدين لن يضيع ولن يزول، ولكنه ينتقل من مكان إلى مكان ومن قوم إلى قوم. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه: فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمتشائم أو الحائر أو الذي أصابه شيء من التلاشي أو شيء من اليأس، هذه أمور ترجع إليه. أما الإسلام فالله حاميه والله حافظه، وحافظ أهله، وحافظ لغته، وحافظ كتابه، وحافظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلن يتغير الإسلام ولا يتبدل، بل الذي يتغير ويتبدل غير الإسلام، غير الإسلام هو الذي يتغير ويتبدل. كلما ذهب طائفة ضالة جاء طائفة أخرى، وكلما ذهب دولة ضالة جاء دولة أخرى، ولا يبقى على وجه الأرض بقاء صحيحا إلا هذا الدين، لكنه ينتقل من قوم إلى قوم، ومن مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، وهكذا. ويجب أن نتفاءل وأن لا نتشاءم، هذا هو الواجب. ولكن على المسلم إذا أراد المشاركة في هذا المجال وأن يلتزم بالإسلام في نفسه، وأن يشارك أيضا في مجال الدعوة إلى الله، عليه أن يسعى بالطرق والأسباب المشروعة التي بينها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن السؤال عن هذا.
أحسنتم. شيخ عبد الله، أعلم أيضا أن لكم بعض المجالس العلمية التي يحضرها كثير من طلبة العلم، ويتم فيها مناقشة وتدريس بعض العلوم الشرعية من تلاوة كتاب الله وتفسير آياته. كيف تقضون وقتكم، أو ما هي أبرز الكتب التي تقرؤون فيها على بعض الطلاب الذين يأتون إليكم ويتلقون عنكم؟
هذا أمر ما أحب أن التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، كتب التفسير وكتب الحديث وكتب أصولهما وكتب الفقه وأصوله وكتب السيرة النبوية وكتب النحو وهكذا. هذه الأمهات الكبيرة التي أنا أنصح كل من رأيت من الطلاب، سواء كان عندي أو عند غيري، إذا مر عندي أحد فإنني أقول لهم احرصوا على ثلاثة أمور: احرصوا على المتن للمادة التي تريدون دراستها في الإسلام، التوحيد والعقيدة والفقه والحديث والتفسير واللغة العربية والسيرة النبوية وهكذا. أقول إنه يجب على كل طالب يريد أن يحصل وأن تثمر دراسته أن يبدأ بالمتون حفظا، وإذا كان عاجزا عن الحفظ يرددها حتى تكون كالمحفوظات عنده، يعني تتبين له، ويجعل ذلك المتن قريبا له ينظر إليه بين وقت وآخر، لأن المتن هو الأصل لما بعده. المتون يعملها الأئمة، ولكنني أنصح بأن لا يأخذ الإنسان متنا إلا من مؤلفات الأئمة، لأن الإمام إذا ألف فإنه يؤلف بجدارة، يؤلف بتوسع في الآفاق التي يكتب عنها، فهو يؤلف وهو عنده قدرة على وضع الكلمات التي تكون أصولا لما بعدها. وأما إذا ألف هذه المتون غير الأئمة فإنه سيفوته ما يفوته مما أشرت إليه من سعة الآفاق ومن القدرة على وضع الملخص البسيط الذي يتمدد في الشروحات وفي الموسوعات بتمدد التدريس والبيان والإيضاح والنقاش والسؤال من الطلاب وهكذا. فأقول احرصوا على المتون، ثم احرصوا على الشروحات لهذه المتون القريبة أيضا للأئمة، لا تكون الشروحات لغير أئمة، بل تكون شروحات لأئمة، لأن المتن الذي ألفه إمام لا يشرحه إلا إمام، فإنه إذا شرحه غير إمام فاته كثير من الأمور التي أراد الإمام في متنه الذي ألفه. الأمر الثالث الموسوعة، وهو أن يكون الإنسان يحرص على أن يكون أيضا يدرس في الموسوعات، والموسوعات هي التي تكون فيها نهاية الآفاق التي اشتملت عليها المتون، فمتون ثم شروحات ثم موسوعات. هذا هو الذي أنصح به، وهو الذي أحاول، والمحاولات أحيانا يدرك منها شيء وأحيانا يقل، فهذا بأمر الله وتيسيره سبحانه وتعالى. فأقول إن هذا هو الذي أنصح به كل من يريد أن يتعلم العلوم النافعة وهي علوم الإسلام.
أحسنتم وأثابكم الله. في الحقيقة شيخ عبد الله أستأذنكم في هذه اللحظات حيث أن وقت الحلقة قد أزف، لأقدم لكم في ختام هذا اللقاء جزيل شكري وتقديري لكم على قبولكم دعوة البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على ما قمتم به من جهد وعمل وعلى إجابتكم لدعوتنا، كما أسأله سبحانه أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يبارك لكم في علمكم وفي عملكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا اللقاء المبارك والممتع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ، والذي تفضل لنا بالحديث عبر هذا اللقاء من برنامجكم في موكب الدعوة. نلقاكم بإذن المولى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.